وسلم كما ذكره أهل العلم عن علي رضي الله عنه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: سجود السهو كم بقي منه؟ نص ساعة. قال: سجود السهو لترك شيء من السنن. بينا لكم أن الأصل بسجود السهو أنه واجب، ثم أراد أن يبين أنه إذا ترك سنة مستحبة يسن له أن يستحب أن يسجد ولا يجب عليه. ما الدليل على ذلك؟ قال: من ترك سنة ناسيا سجد للسهو، لقوله صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان. لكل سهو سجدتان، كل من ألفاظ العموم والشمول، هذا معلوم في اللغة كما قال أهل العلم، كما قال أهل اللغة والأصول، أن كل من ألفاظ العموم والشمول. فكل سهو، فيشمل كل سهو سواء كان ماذا؟ واجب أو مستحب. لكل سهو سجدتان. قال: وهو سنة، أي إذا ترك سنة يسجد لها، وهذا السجود سنة. لماذا؟ قال: لا يكون واجبا لئلا يزيد الفرع على الأصل. ما هو الفرع؟ هو ترك سنة مستحبة، فكيف نقول له تجبر هذا المستحب، يجب عليك أن تجبره؟ لا، ما يجب أصلا، أنا تركت هذه السنة وهي مستحبة ولا إثم علي ولا أطالب بها، فكيف تلزموني بسجود تقولون أنه واجب؟ لا، أنا أريد أن أجبر هذه السنة، إذن يستحب لك أن تجبرها بسجود السهو لأنك قد نسيت، فتجبر هذه السنة وتحصل على الأجر إن شاء الله. واضح ولا لا؟ إذا أردت. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: صلاة الجماعة. قال: صلاة الجماعة، إذا بقي من الوقت 20 دقيقة أخبرونا. واضح؟ قال: صلاة الجماعة. وتعلمون ما المقصود بصلاة الجماعة، واضح؟ قد عرفنا لكم الصلاة والجماعة من الاجتماع، واضح؟ مأخوذة من الاجتماع. وقد اختلف طبعا ما في خلاف في أن الجماعة تقوم باثنين، هذا في صلاة، في الصلاة، أما أنه أقل الجمع اثنان فهذه مسألة أصولية قد طال فيها نفس العلماء وقد أسهبوا فيها وتكلموا عليه، ولسنا بحاجة إلى ذكر هذه المسألة، واضح ولا لا؟ ولكن نذكر لكم الآن الجماعة، أي صلاة الجماعة. فقال: حكمها، يعني ما حكم صلاة الجماعة؟ هل هي واجبة؟ يعني أقصد، هل هي أولا، هل هي ركن كما قال الظاهرية أو ابن حزم، أو هي فرض عين كما قال بعض أهل العلم، أو هي فرض كفاية كما قال أيضا بعضهم، أو هي سنة مؤكدة، أي سنة مستحبة مؤكدة؟ هذه أربعة أقوال في المسألة، وسنبين أن الصحيح من هذه الأقوال أنها فرض عين على كل مسلم. ما هي؟ صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: صلاة، طبعا فرض عين على كل مسلم إلا النساء، طبعا هذا سنبينه، ما تقولوا دخلت النساء في هذا الحكم أو تسأل المرأة، لأننا سنبين في باب مستقل هل تشهد النساء الجماعة، هذا سيأتي في باب مستقل، ونبين هناك إن شاء الله ما يتعلق بصلاة المرأة مع الجماعة. ثم قال: صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم مصل إلا من عذر. على هي فرض عين على كل مصل إلا من عذر، إلا من عذر، وقد بين العلماء الأعذار، يعني الإنسان إذا أراد أن يعرف الأعذار، المرض، واضح، السفر، وأمور أخرى، بل الإنسان على نفسه بصيرا، فهو يعلم إن كان يستطيع أن يصلي أو لا يستطيع، واضح. قال طبعا الآن يبدأ في سرد الأدلة على أنها فرض عين، قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. بمن يقسم؟ بالله سبحانه وتعالى. وما يجوز الإنسان أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. أما هنا القسم قسم بالله، لأن الأنفس بيد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. واضح؟ يقلبها كيف يشاء. فالنفوس بيد الله، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله. أما ورأس أمي ورأس أبي ورأس أخي والرفجة كما يقول بعضهم، يعني والرفقة والكعبة، هذه كلها شرك بالله سبحانه وتعالى، لأن حروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء، هذه حروف قسم. لا يجوز لإنسان أن يقسم بهذه الحروف إلا بالله سبحانه وتعالى. أما الله سبحانه وتعالى فيقسم بما شاء من خلقه، كما تعلمون، والليل والشمس، هذه كل قسم بها من؟ الله سبحانه وتعالى، فهو يقسم بما شاء. أما أن تقسم أنت بغير الله سبحانه وتعالى والنبي مثلا، هذا كله محرم. واضح ولا لا؟ لماذا؟ لأنك عظمت هذا الرجل وجعلته قرينا وشريكا لله. كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذا أردت احلف بالله أو اصمت، اسكت، لا تحلف بغير الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. من حلف بغير الله فقد أشرك. وانظروا إلى دقة فقه ابن عباس، ماذا قال؟ قال: لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ قال: لأن أحلف بالله كاذبا، والله ما فعلت ذلك وهو فعله، حلف بالله لكن وقع في إثم، خير من أن أحلف بغيره صادقا ورأس أمي فعلت كذا وهو فعله. لماذا؟ قال أو بين هذا، أو هذا دليل على دقة فقه الصحابة، وهذا فضل الله، من يرد الله به خير فقه في الدين. لأن الحلف بغير الله وإن كان صدق هو شرك، والحلف بالله وإن كان كذب هو إثم. واضح لنا؟ وفرق بين الشرك وبين الإثم. فلا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله مطلقا. واضح؟ فإن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما ما نسمعه الآن: ورأس أمي ورأس أختي، هذا شائع بين الناس، والرفجة يعني والرفقة، وهذا بين العوام شائع، والنبي، هذه أمور كلها حرام، بل هي شرك. لكن ما نقول أن من حلف بغير الله هو مشرك، لا، نقول أن لفظك هذا شرك. أما إذا اعتقدت أن هذا المحلوف هو أفضل من الله فهذا شرك مخرج من الملة. أما الذي يحلف ودارج قد درج لسانه على ذلك، نقول احذر، لأن هذا اللفظ شرك. ربما يقول: أنا ما قصدت. نقول: نحن ما بحثنا عن قصدك، نحن أتينا لتصحيح لفظك. واضح ولا لا؟ يقول: أنا نيتي صالحة وصافية. نقول: لست أفضل من ذاك الصحابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت يا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: دعوه لأن قلبه نظيف. كلا. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. واضح؟ هل هذا الصحابي أشرك بقلبه؟ كلا، ما نشك في هذا، بل هم هربوا من الشرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوحدوا الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صحح لفظه، أي لفظ هذا الرجل، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. واضح؟ فصحح لفظه، فنحن كذلك نصحح لفظه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست. هذه تصحيح ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، جاءنا ليصحح ألفاظنا كما جاء يصحح اعتقاداتنا. فقال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، لأن الخبث لفظه شنيع. ماذا يقول يا رسول الله؟ يقول لقست. ما معنى لقست؟ خبثت، هذا معنى في اللغة العربية، لقست خبثت. لكن ليخفف من هذا اللفظ ويعود المسلمين صلى الله عليه وسلم على تحسين الألفاظ، قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست. واضح؟ فلهذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأنت إذا رأيت أمامك من حلف بغير الله فقل: يا أخي، هذا حلف بغير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وتبين له أن الحلف بغير الله شرك، وما يجوز للإنسان أن يتجرأ ويحلف بغير الله، لأن هذه أمور عظيمة، لأنها من الشركيات. وتذكر له قول ابن عباس الذي قد سقناه لك، لأن هذه المسألة ليست بالهينة، وهي الشرك بالله والرسول صلى الله عليه وسلم، بل الرسل كلها أرسلت للتوحيد. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وإلى الآن ما زلنا نرى في الأمة من يقول معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله، أو لا رازق إلا الله، وهذا من الطامات، لأن المشركين كانوا يقولون: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. واضح؟ فكانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق، هو الرازق، هو الرب. واضح ولا لا؟ لكن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ هذا هو الخلاف الذي دار بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جعل الآلهة إلها واحدة، إلى معبودة بحق إلا الله. فعلينا أن نهتم في جانب التوحيد، لأن النجاة كل النجاة في التوحيد. والله تعالى أعلى وأعلم. إن كان لديه سؤال فليسأل من الرجال أو من النساء فيما نحن في صدده أو في غيره. فتبقى على عمومها، أحسن، تبقى على عمومها. وسجد بعد السلام، أيوة،
وسجد بعد السلام وأمر لمن زاد
في الصلاة. إيش تريد؟ إيش السؤال الآن؟
يعني قال،
نقول أن هذه واقعات حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد حدث غيرها أنه قد زاد في الصلاة وسجد قبل. فنقول هذه الحوادث لو جمعت لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد مرة قبل ومرة بعد. فيريد أن يبين للأمة أنك مخير سواء سجدت قبل أو بعد.
أنني واقعة كحديث مخير سجد قبل السلام وحديث بعد السلام، فكلها واقعات لم تتعارض.
كيف واقعات يعني لم تتعارض؟ في النقص. جميل.
هل أتى صلى الله عليه
وسلم؟ إيه، هذا أتى نقص. إما نقص وإما زاد، لكن سجد خالف ما ذكروا، هذا موجود في السنة، لهذا قلنا قد نسخت القاعدة. لولا هذا الحديث ربما يكون قولهم له وجه، لأن الأيسر لا شك ولا ريب أننا نقول هو للتخيير، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نقض عليهم هذه القاعدة. واضح ولا لا؟ وهذا عليك أن تبحث عنه الحديث مستقبلا تأتينا به، لا من السنن، تبحث في المسانيد في السنن حتى تأتينا بهذا الحديث. يعني انتبه أنه زاد وسجد بعد، سجد قبل، أو أنه أنقص وسجد بعد، هذا تأتي به أنت. نفس الكلام. ارجع ارجع المسانيد من مسند احمد او في غيره واثبنا هذه عليك انت تاتي به وفي عنقك. ايوه ما اسمع هو كالفرق ما في فرق سواء يعني في النفل مثلا انقص قراءه الفاتحه فنفس الحكم. ياتي به اي نعم. لا لأن الأصل أنه مستحب في الصلاة. نعم شوف إذا كان في أسئلة من النساء.
إذا واحد ما يقول الرجل بدون الواو
ويقصد الواو
ما قال
إيش قال
رجع
إيش يقصد بالرجع
الحلاف ما يقول الواو.
أي هي لابد أن يذكر الحروف أما إذا ما ذكر الحروف هذه أخف لكن نخشى أن يقصد القسم. أي هذه مصيبة لتبين له ابعد من هذه أو من هذا الأمر. النساء نخشى تدري النساء يعني. طبعا في امرأة أظن سألت في الدرس الماضي على المسح على الجوربين قالت أنها تلبس جوربين يعني خفيفين الذي تلبسه النساء فقالت هل يجوز أن تمسح عليه وفيما أظن أنها قالت قد لبسته على وضوء. فنقول نعم كل ما يسمى جورب جاز المسح عليه وإن كان يصف ويشف. واضح ولا لا؟ فيجوز للمرأة أن تمسح على الجوربين واضح؟ أما أن تلبس هذين الجوربين الخفيفين ثم تخرج أمام الرجال فلا. لكن من جهة المسح إن لبست في البيت مثلا فنقول لها أنه جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق جوربين ولم يحدد جورب من جورب كما قال بعضهم المخرق الخرق كذا هذا كله أمر لا دليل عليه فيبقى ما أطلقه الله ورسوله على إطلاقه وما خصصه أو ما قيده نقيده. حاضت امرأة بعد دخول وقت صلاة الظهر بخمس دقائق بعد دخول وقت صلاة الظهر فهل عليها أن تقضي هذه الصلاة بعد اغتسالها من الحيض؟ نعم لابد لأنها قد طهرت في وقت الظهر وهذه الصلاة أصبحت واجبة عليها فعليها أن تصلي هذه الصلاة. واضح؟ أن تصلي هذه الصلاة فهي حاضت؟ حاضت امرأة بعد دخول الوقت. نعم يعني حاضت بعد دخول الوقت مثلا حاضت الظهر فنقول لها بعض أهل العلم طبعا هذه مسألة خلافية منهم من قال أنها لا تؤمر. لماذا؟ قالوا لأن الأصل أن المرأة الأمر الوقت مفتوح لها كما أن المسلم مفتوح له أن يصلي في أول الوقت في وسط الوقت في آخر الوقت فهي إذا حاضت في أول الوقت أو في وسط الوقت فالأمر موسع لها فليس عليها قضاء. هذا القول الأول. القول الثاني أنها تقضي. لماذا؟ لأن وقت الصلاة قد دخل عليها وهي طاهر وهذا هو الأحوط وأبرأ للذمة أن المرأة تقضي هذه الصلاة التي قد أصابها الحيض قبل أن تصليها. نقول هذا من باب ماذا؟ الأحوط. واضح؟ وأبرأ للذمة. هل إذا قلت أنا في حياتي لم أفعل كذا أو في حياتي لم أرى كذا هل يعتبر هذا حلف بغير اسم الله؟ أنا في حياتي لم أفعل كذا هذا خبر هذا ليس بقسم هذا إنما هو من باب الخبر وفرق بين الخبر والقسم. فأقول أنا في حياتي لم أفعل كذا أي في عمري هذا ما فعلت هذا الشيء فهذا خبر إلا إن قصدت أنها تريد أنا وحياتي. واضح؟ يعني تريد القسم لكن في هذه ليست من حروف القسم. واضح؟ وهي حرف جر فهي عندما تقول أنا في حياتي لم أفعل كذا هذه من باب الخبر أنها لم تفعل في حياتها هذا الأمر. واضح ولا لا؟ أو أنا في حياتي فعلت كذا لأنها لم تقسم ولم تذكر حرف القسم فهذا ليس بقسم. أما حروف القسم فقد بيناها لكم وهي الواو والباء والتاء واحفظوها بقولكم وبالتاء وبت هذه حروف القسم. واضح؟ أحسنت، هكذا يفعل. إذا نسي الركوع ترك ركن ثم تذكر في الركعة الرابعة عليه أن يأتي بركعة رابعة ويسجد سجدتي السهو. الحلف بغير الله له كفارة، كفارته أن يتوب إلى الله من هذا الحلف. يقول لا إله إلا الله، لكن نقول كفارته أن يتوب، والتوبة منها أن يستغفر ويتوب من هذا الفعل. خلي يتأكد إذا كان في أوراق. أيوة، ممكن يكون ابن مسعود أو ابن عباس. لا، عن ابن مسعود هي، إذن هي عن ابن مسعود. الشك مني، لا الشك مني أنا، هي الرواية عن ابن مسعود.
فنسي واجبا وتذكره بعد فترة
ما عليه شيء إن شاء الله. أي نعم، لكن إن سجد ما في حرج، واجب تقول ها الصلاة صحيحة وليس عليه شيء. فتاة عند عقد قرانها لم يحدد المهر، فقط كتب في العقد. كيف لم يحدد المهر بل كتب في العقد؟ إذا كتب في العقد حدد المهر. والرجل إذن في تحديد، لو كتبوا مجرد الكتابة كيف ما فيه؟ يعني أنا أكتب والأب جالس وما يعلم ما يقول؟ هذا القاضي لما يكتب أو الذي يعقد القران يسأل، قد يعني هذه البنت كذا وكذا وكذا، وهل المهر كذا وكذا وكذا؟ أما أنه نائم وهم يكتبوا فهذا غير صحيح. لا، ما في أي شيء، لا بد تحديد مهر، أن المهر الصحيح من أقوال أهل العلم أنه واجب. أما أنه لم يحدد فهذه قد وردت فيها نصوص عن السلف أنه لم يحدد، ومنها حديث ذاك الصحابي الآن ما يحضرني اسمه، أنه قد عقد قرانه وتزوج ولم يحدد المهر، وهذا الصحيح من أقوال العلم أن تحديد المهر ليس بواجب، لكن المهر تبقى أو المهر يبقى في ذمته معلق. قال فلما حضرته الوفاة قال قد عقدت قراني على فلانة ولم أحدد لها مهرا، وأنا أعطيها الآن من ما ملكته من نصيبي من الجهاد كذا وكذا وكذا. واضح ولا لا؟ فهذا دليل على ما ذكرناه، وهو أي هذا الحديث في السنن. فالعقد صحيح والله أعلم. وهل يعتبر؟ أما العقد قلنا فإنه صحيح، أما الجواز فقد سبق الجواب. هل من نسي الركوع يأتي بركعة؟ هذا قد ذكرنا، قلنا له ثلاث حالات. من نسي الركوع وهو ركن يأتي له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتذكر الركوع وهو في الركعة الأولى. الذي نسي الركوع له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتذكر في الركعة الأولى، نقول إذا تذكر مثلا وهو في السجود في الركعة الأولى نقول له قم من سجودك وهات الركوع وأكمل صلاتك ثم اسجد سجود السهو. الحالة الثانية أن يتذكر أنه نسي الركوع بعد أن انتقل من هذه الركعة إلى الركعة الثانية، فنقول له الركعة الأولى قد ألغيت واعتبر أنك في الركعة التي هي الثانية، اعتبرها الركعة الأولى وأكمل صلاتك. الحالة الثالثة أن يذكر بعد الصلاة ويتذكر بعد الصلاة، فعليه أن يأتي بركعة كاملة ويسجد سجود السهو. واضح؟ ويسجد سجود السهو إذا كان في الوقت، أما بعد الوقت فالأحوط أن تأتي بالصلاة كاملة. ثانيا، ومن نسي التشهد عليها سجد السهو أم تعيد التشهد؟ نقول لا، من نسي التشهد أعني به التشهد الأول. واضح؟ فعليها أن تسجد سجود السهو، وكذلك إذا نسيت التشهد الثاني فعليها أن تسجد سجود السهو، وليس عليها أن تأتي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من التشهد ولم يأتي به. واضح؟ قام من التشهد ولم يأتي به، فعليها فقط أن تأتي بما وأن تأتي بسجود السهو فقط، وليس عليها أن تعيد التشهد. واضح؟ حتى التشهد الثاني. أنا ذكرت المرة الماضية أنه ركن والصحيح أنه واجب، والواجب لا يؤتى به، فقط يسجد عنه سجود السهو. واضح؟ المهر لم يدفع بالورقة السابقة، إذن سيدفع بالورقة القادمة. إذن نفس الجواب، نحن قد بينا ما سبق من الجواب، حتى لم يدفع قد بينا لكم الجواب. ومن أراد الزيادة فليرجع إلى فقه السنة للسيد سابق في باب النكاح، فقد أجاد وأفاد رحمه الله تعالى، فإن هذا الكتاب كتاب قيم كما يقول الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، فقد يسر على كثير من طلبة العلم معرفة الفقه، وإن كان قد أخطأ في الأحاديث فإنه قد يحشو ويأتي بأحاديث ضعيفة، فيجمع معه تمام المنة للشيخ ناصر ويحذر من الأحاديث الضعيفة. وكذلك بعض الأحيان ربما يذكر المسألة ويعلقها ولا يذكر الراجح فيها، واضح ولا لا؟ لكن قد جمع هنا يعني بعض هذه المسائل. ومن أراد أيضا هذا الدليل الذي ذكر فليرجع إلى السنن، واضح، إما سنن أبي داود أو الترمذي، فليرجع هناك ولينظر إلى ما ذكرت في باب النكاح، فيجد ذكر المهر وعدم ذكر المهر في هذه الأبواب، واضح، فيزداد من ذلك إن شاء من هذا العلم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخذنا في الدروس الماضية سجود السهو وتكلمنا عليه بما فيه الكفاية، ولكن نراجع مراجعة سريعة، نذكر الأقسام التي قد يقع فيها المصلي، وقد بينا أنها خمسة أقسام، وقلنا أن القسم الأول إذا ترك التشهد، أنه إذا ترك التشهد، وقلنا أن هذا ينقسم إلى قسمين أو إلى حالتين. الحالة الأولى أن يتذكر قبل أن يستوي قائما فيرجع إلى ما كان عليه ويتشهد ويستمر في صلاته وليس عليه سجود السهو. الحالة الثانية من الحالة الأولى، الحالة الأولى قلنا تنقسم إلى حالتين أو إلى قسمين. القسم الثاني من الحالة الأولى هو أن يتذكر بعد أن يستوي قائما، فقلنا هذا لا يجوز له أن يرجع، بل يستمر في صلاته، ثم بعد أن يتم ما بقي من الصلاة إن كانت ثلاثية أو رباعية يسجد سجدتي السهو قبل السلام، ثم يكون بذلك قد جبر ما قد أنقص من صلاته. الحالة الثانية أن يقوم إلى الركعة الخامسة ثم يتذكر بعد الصلاة أو يذكر. أما إذا تذكر، وهذا قلنا أيضا الحالة هذه تنقسم إلى قسمين، إما أن يتذكر وهو في الصلاة، وإما أن يتذكر بعد الصلاة. فإن تذكر أنه في الخامسة وهو في الصلاة قلنا يجب عليه أن يرجع إلى التشهد ويسجد سجدتي السهو بعد السلام. ثم إذا تذكر القسم الثاني من الحالة الثانية، إذا تذكر بعد الانتهاء من الصلاة بأن يذكر، مثلا يقال له صليت خمس، أو يتذكر هو أنه قد صلى خمسا، قلنا هذا عليه أن يرجع ويسجد سجدتي السهو كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى خمس وذكره ذو اليدين، وهذا الحديث معلوم لديكم. الحالة الثالثة هو أن ينقص في الصلاة، أن ينقص ركن أو ينقص ركعة، وقلنا هذه أيضا تنقسم إلى ثلاثة حالات، ولا أريد أن أفصل كثيرا حتى ما تتشعبوا، ولكن نذكر من باب التذكير. فهذا إذا نسي أنه ترك ركوع مثلا، فنقول الذي ترك الركوع هذا إما أن يتذكر وهو في الركعة الأولى، وإما أن يتذكر بعد انتهاء الركعة الأولى، وإما أن يتذكر بعد الصلاة، ما يخرج من هذه الثلاث حالات، واضح لنا؟ فإن تذكر وهو في الركعة الأولى رجع إلى ما كان عليه. مثاله: رجل كبر وقرأ الفاتحة ثم لما انتهى من القراءة سجد ولم يركع، متى تذكر؟ تذكر وهو في الركعة الأولى في السجود، فنقول له ارجع إلى ما كنت قد تركت، أي ارجع إلى الركوع واركع ثم استمر في الصلاة واسجد سجدتي السهو. الحالة الثانية: أن يتذكر بعد انتهاء الركعة، يعني صلى ثم كبر وقرأ الفاتحة وسجد لم يركع هنا، ثم لما قام إلى الركعة الثانية وهو في قراءة الفاتحة مثلا تذكر أنه قد ترك الركوع، فنقول له إلغي الركعة الأولى، أي أن الركعة الأولى قد أصبحت ملغاة، واعتبر هذه الركعة التي أنت فيها هي الركعة الأولى واتم صلاتك. الحالة الثالثة: أن يتذكر أنه ترك ركن أو ركوع بعد انتهاء الصلاة، فنقول له إذا تذكرت بعد انتهاء الصلاة فهو داخل في القسم الثاني، وإن كان فيه تفصيل أوسع من القسم الذي قد ذكرناه. فإذا تذكر بعد انتهاء الصلاة ماذا عليه؟ نقول له ارجع وهات الركعة التي قد أخللت بها، فمثلا ترك الركوع في الركعة الأولى، اعتبرت يعني الركعة الأولى اعتبرت أنها ملغاة، فيصلي كما لو صلى الثلاث أصبحت صحيحة. الآن كم ركعة؟ ركعة واحدة هي الملغاة، فنقول له هات ركعة واحدة فقط ثم اسجد سجدتي السهو. واضح؟ وهذا قلنا إذا كان في الوقت، أما إذا خرج الوقت فالأحوط كما قال أهل العلم يأتي بالصلاة كاملة. وهذا طبعا في ترك الركن جميع الأركان ما عدا ركن واحد، وهو تكبيرة الإحرام، فإن تكبيرة الإحرام من نسيها إذا نسيها المسلم فإن الصلاة لم تنعقد أصلا، فلا تنجبر ولا يعني يأتي بها، بل لا بد أن يعيد الصلاة من أولها. واضح؟ الحالة الرابعة، نحن قلنا ثلاث حالات الآن خدنا، الحالة الأولى فيها حالتين أو فيها قسمين، الحالة الثانية فيها قسمين أيضا، الحالة الثالثة فيها ثلاثة أقسام، الحالة الرابعة وهي تنقسم إلى قسمين فتصبح خمس. الحالة الرابعة هو أن يسهو الإنسان وما يدري كم صلى، يعني الآن هو في الركعة الثالثة فيبدأ يأتيه الشك فيقول ما أدري أنا صليت أربع أم ثلاث، فنقول هذا له حالتان ما يخرج من حالتين. الحالة الأولى: إما أن يغلب على ظنه أنه في الركعة الرابعة، فنقول ابني على غلبة الظن، وقد بينا لكم الأدلة في ذلك، واسجد سجدتي السهو. وإما أن يغلب على ظن، وإما أن لا يغلب على ظنه شيء، يقول أنا ما أستطيع أن أعرف، أنا متشكك متحير، هل هذه الثالثة أم الرابعة؟ نقول له ابني على ما استيقنت، ابني على اليقين. ما هو اليقين؟ لا شك أنها ثلاث، يقين جزما هو الأقل، فيبني على هذه الثلاث ثم يأتي بالرابعة ويسجد سجود السهو. طبعا من لم يحضر الدروس الماضية سوف يستشكل ويستصعب ما أقول، لأنني قد سردت الدرس بشكل مختصر ومجمل بسرعة، أما من حضر ما مضى من الدروس فسيكون هذا عليه سهلا بإذن رب السماوات. احفظ سؤالك واكتبه، اكتب السؤال أساس آخر الدرس أسأل. وتكلمنا على حكم سجود السهو، وقد بينا أن حكم سجود السهو واجب، أنه واجب، وهذا بتفصيل، قلنا إذا ترك واجب فهو واجب، وإن ترك ركن فهو واجب بشرط أن يأتي بالركن، وإن ترك مستحب فإنه مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان. وقد تكلمنا أيضا على موضع السجود، وقلنا اختلف أهل العلم في هذا اختلافا كثيرا، والراجح من أقوال أهل العلم ما ذهب إليه الإمام الشافعي، من أنه مخير بين السجود قبل السلام أو بعد السلام، مخير بين السجود قبل السلام أو بعد السلام، واضح؟ فإن شاء سجد قبل أو بعد، ولكن الأولى أن يأتي بما ثبت في الأحاديث. يعني إذا حصلت له حادثة وهي قد حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في السهو، فالأولى أن يسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن ترك وسجد بعد وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل فلا حرج إن شاء الله. وتكلمنا على صلاة الجماعة، أو أننا وقفنا على هذا الباب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: صلاة الجماعة، قال حكمها. وقد بينا أن أهل العلم قد اختلفوا في حكم صلاة الجماعة على أقوال، فمنهم من قال أن الجماعة شرط صحة وذهب إلى هذا الظاهرية أو ابن حزم، ومنهم من قال أنها فرض كفاية، يعني إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، واضح ولا لا؟ هذا قاله بعضهم. طبعا البحث في الرجال، أما النساء فالبحث ليس يعني عليهن أنهن واجب أو لا، وإنما البحث على الرجال كما سيأتي. أما المرأة ما تأثم إن تركت الجماعة، بل الأفضل كما سيأتي الصلاة في بيتها. الثالث أنه أن بعضهم قال، أو القول الثالث، قالوا أنها فرض عين، أنها فرض عين على كل مسلم، فمن ترك الجماعة فقد أثم، من ترك الجماعة فقد أثم. القول الرابع والأخير قالوا أنها فرض، أنها سنة مؤكدة، أنها سنة مؤكدة أي مستحبة، وهذا هو القول الرابع. والراجح من هذه الأقوال أنها فرض عين على كل مسلم، أنها فرض عين على كل مسلم من الرجال، طبعا بالشروط المعروفة، المستطيع القادر إلى آخره. فهي أو الراجح من أقوال أهل العلم أنها فرض عين، ومن ترك الجماعة بغير عذر فهو آثم، واضح ولا لا؟ من ترك الجماعة بغير عذر فهو آثم، أي رجل سمع النداء ولم يصلي ولم يكن له عذر، فهذا قد وقع في الإثم. أما إذا كان من أهل الأعذار فقد رخص الله سبحانه وتعالى لأهل الأعذار ترك الجماعة، واضح؟ إذن الراجح من أقوال أهل العلم أنها فرض عين. قال المصنف رحمه الله: حكمها، صلاة الجماعة فرض عين على كل مصل إلا من عذر، إلا من عذر، أي أنها فرض عين على كل مسلم، ليست كصلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، لا، هي فرض عين على كل مسلم، من تركها متعمد وهو يسمع النداء وصلى في البيت مثلا وليس له عذر فهو آثم، واضح؟ فهو آثم. أما إذا كان من أهل الأعذار فلا. قال: طبعا تعريف الفرض قد عرفناه بما فيه الكفاية، وليس لنا أن نعيد التعريف، والفرض هو الواجب، والواجب هو الفرض على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا قول جمهور العلماء خلافا للأحناف. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. وقد بينا لكم هذا، أن هذا قسم، وأن القسم لا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى، لأن الواو واو قسم هنا، فما يجوز الإنسان أن يقسم بغير الله. من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقد ذكرت لكم هذا في الدرس الماضي بما فيه الكفاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها. انتبهوا لهذا الحديث. ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. هذا حديث عظيم، بل هو فيه ترهيب عظيم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث أقسم، ولا يقسم إلا على شيء عظيم. واضح ولا لا؟ فهذا يدل على عظم هذا الأمر الذي سيبينه النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. والله، واضح ولا لا؟ فهذا سيأتي بعده أمر عظيم، وهذا من باب الانتباه والتنبيه للسامع حتى يلقي سمعه لهذا المتكلم. فيقسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، يعني أن آمر بحطب، أن يؤتى لي بحطب ويحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، يعني آمر بالصلاة فيؤذن لها، إلى هنا واضح. ثم آمر رجلا فيؤم الناس، يعني آمر رجل فيقوم إمام بالناس، أي يصلي بالناس، وأنت يا رسول الله ماذا تفعل؟ قال: ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، يعني ثم أذهب إلى أناس فأحرق عليهم بيوتهم، أي أنني أحرق البيت بمن فيه، وإلا ما الفائدة من تحريق البيت؟ قال: والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم، قال: لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا أو مرماتين أو مرماتين، هاتان لغتان، عرقا أو مرماتين أو مرماتين، طبعا عرقا هو قطعة اللحم، والمرمى قد فسرها أهل العلم بأنها سهم الهدف، وبعضهم فسرها أيضا باللحم في الشاة. قال: حسنتين لشهد العشاء. قالوا: لو يعلمون أنه هناك لحم أو مرمى للسهم لأتوا إليه. لماذا؟ لأنهم يسعون إلى الدنيا، ولكن هذه الصلاة لو يعلموا ما فيها لأتوها وهم يجرون. واضح؟ لكن قد أضاعوا على أنفسهم. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحرق على من ترك الجماعة البيت. واضح ولا لا؟ وهذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة، وإلا ما الفائدة من تحريق البيت؟ وقد جاء في حديث السبب المانع من التحريق، جاء في حديث آخر، وهو أنه قد منعه من ذلك الصبية والنساء، الصبية والنساء، ولولا الصبية والنساء لحرق عليهم. واضح لنا؟ فهذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة، وإلا يستطيع قائل أن يقول أنها ستقام جماعة ثانية وسيأتوا، ولكن هذا يؤكد أنه لا جماعة ثانية في المسجد، وبهذا استدل بعض أهل العلم على أنه لا تكرر الجماعة في المسجد. واضح ولا لا؟ وبأدلة أخرى، وهذا يؤكد من قال بعدم تكرار الجماعة في المسجد الواحد. لماذا؟ لأنه ما أمر بتحريق البيت إلا لترك الجماعة الأولى، وإلا كان أو كانوا يستطيع أن يعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، هناك جماعة ثانية ستقام وسنصلي. ولكن كان مستقر لدى السلف أنه لا جماعة ثانية، والمسألة خلافية. ثم قال: وعن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله. الآن تعرفتم الشاهد من الحديث الأول، وهو تحريق البيت أو تحريق البيوت لمن ترك الجماعة،
ولا يحرق النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء البيت أو البيوت إلا لترك أمر واجب، وإلا لما أمر بهذا الأمر أو هذا التهديد الشديد والوعيد الشديد. ثم قال: وعن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته. يعني: يا رسول الله، إني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، ونحن ما نبحث في حكم صلاة الجماعة إلا لأمر، وهو أنه لا بد للإنسان أن يحضر الجماعة إذا كان غير معذور، واضح ولا لا؟ فإنه يجب عليه أن يشهد الصلوات الخمس مع الجماعة، وإلا وقع في الإثم. وكذلك يجب على الأم أن توقظ ابنها وأن تأمره بأن يصلي مع الجماعة، وإلا أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك على الزوجة أن تنصح زوجها بأن يصلي جماعة، وربما يقول أو تقول أنه نائم وقد أتى من العمل، فنقول: إن كان نائم فهو معذور وأنت لست بمعذورة، ومن كان مستيقظ والآخر نائم وقع المستيقظ في الإثم إذا لم يوقظ هذا النائم، واضح ولا لا؟ مثاله الزوجة يقظان والرجل نائم، قد أذن المؤذن وحضر وقت الصلاة، فيجب على الزوجة أن توقظ الزوج، ويجب على الأم أن توقظ الابن، ويجب على الزوج كذلك أن يوقظ من كان معه. لماذا؟ قالوا: تأتي قاعدة عظيمة، وهي تكليف المكلف بغير المكلف، تكليف المكلف بغير المكلف. ما معنى هذا؟ تكليف المكلف اليقظان بغير المكلف النائم، فيصبح المكلف اليقظان مكلف بغير المكلف النائم، فيؤمر أن يوقظ هذا النائم وإلا وقع في الإثم. الخلاصة أنه يجب على من كان يقظان أو كان ذاكرا أن يبين لمن كان معه أن يصلوا الجماعة في المسجد، وإلا إذا ترك هذا الأمر فقد أثم الجميع، واضح لنا؟ لأن صلاة الجماعة كما قلنا فرض عين. ثم قال هذا الأعمى الذي أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي رواية هو ابن أم مكتوم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى دعاه، وفي هذا فائدة عظيمة، وهي فائدة أصولية قد ذكر أهل العلم، وهي